إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا أخيرا من غزوة أو أحداث غزوة بدر، وقد أطلنا فيها الكلام لمعرفة معنى قولهم عندما يصفونها بقولهم غزوة بدر الكبرى. من خلال ما استعرضناه سويا علمنا مدى صحة هذه التسمية، ومدى أيضا قوة تسمية الله تعالى لهذا اليوم بيوم الفرقان. فالله عز وجل سمى هذا اليوم يوم الفرقان، فلا شك أنه الإنسان إذا توغل في دراسة أحداث هذه القصة بالتفصيل فلا شك أنه سيفهم ألفاظ وتسميات القرآن أكثر من لو أنه جهل بذلك. وكما جرت العادة إذا ذكرنا غزوة أو سرية فإننا نذكر تفاصيلها أو ملخصا عنها. غزوة بدر تشعبت بنا المعلومات فيها، فلا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يضبط أهم محطاتها. فملخص ما جاء في غزوة بدر، فتاريخها هو 17 من شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة. سببها تقول اعتراض عير قريش أو قافلة قريش التي كانت راجعة من الشام، هذا هو هدفها، ولم يكن الهدف هو القتال ابتداء. ومكانها بدر، والمستخلف فيها على المدينة من هو؟ أبو لبابة بن عبد المنذر. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر استخلف عبد الله بن أم مكتوم، حتى إذا مشى للجيش مسافة وبلغ مكانا فعندئذ أرسل أبا لبابة بن عبد المنذر إلى المدينة، قال استخلفك أنت على المدينة لا عبد الله بن أم مكتوم. وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى، وكان قائد العدو هو أبا جهل لعنه الله. وقوات المسلمين كانت 14,300 مقاتلا، وقوة العدو كانت 50,900 مقاتل. هذا ملخص عام لغزوة بدر، وأما تفاصيلها فطالت بنا المجالس في سردها. والطريف الشيء الذي ينبغي أن ننتبه إليه هو أن أول عيد في حياة المسلمين سيصادف هذا النصر المبين. وقعت قلنا في 17 من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم ظل خارج المدينة 19 يوما، فعندما رجع إلى المدينة بذلك النصر العظيم ومعه الأسرى، فلا شك أنها كانت أيام عيد. المسلمون في المدينة مر بهم أول عيد الفطر، لأنه أول ما شرع رمضان تلك السنة أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 2، إذن أول عيد كان في السنة 2. جاء بعد العيد مباشرة عيد آخر وهو نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول اصطدام وأول انتصار على قوى الكفر، وكأننا بهم في تلك الأيام عندما كانوا يكبرون ويهللون الله تبارك وتعالى، فكأن آية الأنفال الآن تفهمها جيدا. قلنا الأنفال الآن صرنا نفهمها جيدا، خاصة وأنت تطالع ذلك الواقع كيف كانوا قبل أمس، شفنا مر بهم شحالة أشياء، أشياء تخيف. أولا الجوع، الجوع الشديد الذي أصابهم. ثانيا الخوف الذي كان يدور بالمدينة، العالم كله يستهدف أن يضرب المدينة، تبانا. والشيء الثالث الذي كان يهدد المدينة هو أن هذه الدولة فتية في نفسها، يعني حتى بلا جوع بلا خوف يمكن للدولة أن تسقط، إنها دولة فتية، فما بالك بدولة فتية يحيط بها هذان الوحشان الكاسران، الجوع والخوف. فانتبه الآن، وهي الصورة نازلة سورة الأنفال، والله تعالى يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. الآن تفهمها ولا لا؟ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره برك ورزقكم من الطيبات. أزال عنهم الخوف وأزال عنهم الجوع، كي رأينا كيف عادوا جميعهم بتلك الغنائم لعلكم تشكرون. إذن هذا أول نقطة نتطرق إليها في مجلسنا اليوم إن شاء الله هي هذا المحصل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأينا كيف فدى الأسرى، رأينا كيف أطلق سراح بعضهم. فاليوم إن شاء الله تعالى نرى مواقف اللئام من ظهور الإسلام، أي بعد ما ظهر الإسلام، فما هو موقف أعداء الله عز وجل؟ فلا شك أنهم كثر. ونبدأ بما أصابهم جملة، فالجزيرة العربية أصابتها الدهشة في تلك الأيام، سمعوا بنصر عظيم وبرزق كريم وبأمن جسيم وبالأطفال تعلم، تبان يعني انتشر العلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويخطط إلى أبعد ما يمكن أن نتصور، يعني لم يكن ينظر إلى أرنبة أنفه. هذا الرجل الذي الآن دخل المدينة أنه يخطط إلى أبعد ما يمكن تصوره. فعندئذ امتلكتهم الدهشة وغشيتهم الحيرة وتفاقم الحسد، أو غير ازداد الحسد، حسد اليهود وحسد المشركين، وضاقوا ذرعا بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الأيام التي ستأتي الآن ستكون حبلى بالأحداث العظام والخطوب الجسام، كقول ويصور لنا ذلك قوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآن سترى اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة كانوا في تلك الأيام. أما المشركون بمكة فقد قرروا الانتقام، ولا شك أنهم لن يتركوا هذا الأمر يسير أو يمر عليه مرور كرام، بل رأينا كيف أصدروا قرار بمنع البكاء، خلاص من اليوم البكاء ممنوع، من اليوم لا نوحى في أي بيت. ماذا؟ لكي لا يشمت بنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسنعود إليهم إن شاء الله تعالى بعد أيام، سنعود إلى موقف المشركين في قريش. وانتقلت الزعامة بعد موت أو قتل أبي جهل وأمية بن خلف، انتقلت الزعامة بعد ذلك إلى أبي سفيان، صار هو سيد قريش، فسارع إلى عقد المشاورات، عقد الندوات، عقد الاجتماعات، لكي يصل إلى قرار يكون من ورائه الثأر لما حدث لهم ببدر. إذن قريش الآن تخطط. فأما لو ذهبنا إلى المشركين الذين هم بالمدينة، المشركين الذين هم بالمدينة، احنا عندنا مشركون خارج المدينة، هذول سيدأرون. المشركون الذين هم داخل المدينة الذين لم يسلموا بعد، فهؤلاء قد خرجت ألسنتهم لأنهم كانوا يأملون أن يكون النصر حليف المشركين. وقلنا ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني يشبههم 314 واحد راح يقاتلوا المشركين 950 فيهم كذا وفيهم فلان وفيهم فلان، غر هؤلاء دينهم. ما كانوا ينتظرون أبدا أنه سيكون النصر حليف النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا خارست ألسنتهم، صور هم قاعدين في البيت ويسمعون زيد بن حارثة يجري في المدينة، ألا أيها المؤمنون أبشروا بنصر الله عز وجل، وهو يسمع خرجت ألسنتهم وجحرت أبصارهم وتفطرت قلوبهم فخافوا على أنفسهم عندئذ. الآن خافوا على أنفسهم، أمتلكهم الخوف وأعراضهم وأموالهم، فما كان منهم إلا أن أعلنوا الإسلام ظاهرا، أعلنوا الإسلام بأفواههم، وظهر النفاق لأول مرة على ساحة الإسلام. أول مرة ظهر النفاق والمنافقون بصورة تامة صريحة. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رأينا نصفه الأول من قبله الآن نتمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين في أول الأمر، قلنا العفو والصفح كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل، هذا أسامة بن زيد، شوف كيف يفسر القرآن، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. في آية أخرى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. شو الموقف؟ هل قاتلوهم؟ لا، فاعفوا وصفوا حتى يأتي الله بأمره. في سورة البقرة شفنا قوله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، منهم من فسره حتى يأتي يوم بدر، منهم من فسره حتى يكون إجلاء بني قينقاع، حتى يكون إجلاء بني النضير، حتى يكون قتال بني قريلة. المهم سيأتي أمر الله تعالى حتى يأتي الله بأمره إلى آخر الآية. قال أسامة، انتبه إلى كلام أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو، أي يعمل به، يتأول بمعنى يجعله واقعا، كما تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، لأن الله عز وجل قال في سورة النصر فسبح بحمد ربك. فكان يتأول العفو كما أمره الله. شوف النبي كان يعفو حتى أذن الله فيه. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، صلى الله عليه وسلم، فلما غزا بدرا، هذا الحديث البخاري، فقتل الله به صناديد قريش، قال ابن أبي بن سلول، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين، إذا اجتمعوا وعبدت الأوثان، قالوا هذا أمر قد توجه، أي صار له وجه، ما هو يمشي، صار له جاه، هذا أمر قد توجه، أي صار له جاه وصرف وجوه الناس إليه. شوف هذا الأمر عظيم، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، فأسلموا بألسنتهم فقط ظاهرا، إلى حين، إلى أن تتهاب قريش، ها؟ إن قريشا تستعد، وصلهم الخبر أن قريشا تستعد للثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ تعود العقرب إلى ما كانت عليه. أما لاحظ، شفنا المشركين بقريش، المشركين داخل المدينة، داخل عيش معهم، نافقوا. الآن قولنا أعداء آخرون سنراهم، أهل البدو، يا أخوانا أهل البدو صعاب، هؤلاء الناس باش تعرفوا عقليتهم جيدا، خاص الإنسان باش قلنا يحارب إنسان يعرف العقلية نتاعو. الأعراب ومن كانوا حول المدينة من أهل البدو، هؤلاء ما كان يهمهم لا إسلام ولا كفر، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبو جهل، ما هم ولو، كان ولاؤهم الوحيد للمال، كان ولاؤهم الوحيد للمال، كانوا أهل نهب وأهل سرقة، هذه هي معيشتهم، قاعد ويسرق وينهب وعايش. فلا شك أن ظهور دولة في قلب الصحراء سيقطع عليهم أرزاقهم بحد زعمهم، سيذهب عنهم غناهم، خلاص سيذهب عنهم جاههم، من أين الآن يسترزقون؟ تبعنا، كأنهم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودير دولة على ظهرنا، خلينا احنا كذلك نعيش، هذه معيشتهم، نهب سلب قطع طرق. فقرروا إذا ماذا؟ الفرار، قرروا النفاق، قرروا غزو المدينة. فقرروا غزو المدينة، طبعا إنسان أحيانا تأتيه حالة من الجنون يرتكب فيها مثل هذه الحماقات فسيدفع الثمن. فقرروا إذن غزو المدينة، وهذه ما نسميه الآن إن شاء الله تعالى نراها غزوة بني سليم، غزوة بني سليم. زمانها متى كانت؟ كانت في شهر شوال، في شهر شوال من السنة الثانية، شهر شوال من السنة الثانية. بل أقول لك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر لم يبقى إلا سبعة أيام بالمدينة، سبعة أيام قعد بالمدينة، فسمع بالخبر أن الأعراب من بني سليم وغطفان سيغزون المدينة، تحركوا. فلذلك لما سمع بتحركهم إلى غزو المدينة خرج إليهم يستقبلهم. طلعت شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما كاش راح أيام القضاء في بدر من غزو كذا حمل هم أمة كاملة، سبعة أيام دخل المدينة على الخرج إلى غزوة بني سليم مكانها، هذا زمانها، احنا لازلنا في أحداث السنة الثانية. مكانها وهي قرقرة الكدر، منهم من يسمى مباشرة الكدر، مكان معروف بالكدر، واد لبني سليم، واد معروف لبني، يقع في نجد في الطريق التجاري بين مكة والشام، كان طريق يقصده الناس يعني حيوي كثرة الحركة عليه معروفة، فذلك هو المكان الكدر. لذلك بعض العلماء يسمي غزوة الكدر غزوة قرقرة الكدر، احنا نسموها غزوة بني سليم كما سماها كثير من الأهل، غزوة بني سليم. إذا هذا زمان وهذا ما كانوا. أما المستخلف فيها فمن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ استخلف سباع بن عرفوطة. شوفوا يا أخوانا إنسان يقف أمام أسماء هؤلاء الصحابة، سباع بن عرفوطة، أجزم أن بعضهم أول مرة يسمع سباع بن عرفوطة أو سماع بن عرفوطة، لكن هؤلاء يصلحون لما لا يصلح له غيرهم. كاين الناس اللي يسمون جنود الخفاء يبان وقت الأزمة، بين وقت الأزمة. مثلا شوفوا خالد بن الوليد رضي الله تعالى، شوفوا ذلك أعطوني فتوى، قال أعطوني مذهب عنده كاش مسألة صيام صلاة لا تجدون هذا، أبحث كل آراء الفقه مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة والسنة الكبرى الدائق نسيبش قول خالد بن الوليد، وقال وكان مذهب خالد وتحريم كذا مكاش. هل كان جاهلا؟ لا حاشاه، لكنه كان مختصا في شيء سياسة الأمور في القتال، هذه لا ينازع فيها أحد. أناس يصلحون للقضاء الحكم بين الناس لا تجد فتاوية، كان أناس يصلحون لهذه الأمور للسياسة. شفنا أبا لبابة بن المنذر، أبو لبابة بن المنذر لا تسمع به هذا كثيرا صعب. الآن سباع بن عرفوطة رضي الله تعالى، فهذا سوف يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على غزوتين أخرين، هذه الأولى، ثانية في غزوة دومة الجندل بعد أحد دومة الجندل، والثالثة في خيبر، سيستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر يخليه مكانه. ماذا يدل يا أخوانا على أنه ذو حكمة ذو معرفة بسياسة الأمور. وكان حامل لواء غزوة بني سليم من المسلمين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هو لها في جيش يقدر بمئتي مقاتل، مئتي مقاتل خرجوا إلى هذا المكان قرقرة الكدر. أما مدة مكثه صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فقد مكث بضعة أيام، وكلمة بضعة أيام تدور بين 3 إلى 9، أي لم يطل غيابه صلى الله عليه وسلم 3 إلى 9 أيام، بضعة أيام هكذا جزم الرواة. تصنيف الغزوة، هل هي اعتراض؟ اعتراض عير؟ لا، يعني مطاردة، دفع صائد كما حدث مع غزوة نقبلها واشن الأبواب، اعتراض زيد وشو الغزوة التي كانت مطاردة، يعني دفع صائد، ناس خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قلوش خرجوا لكن سمع بأنهم قتلوا مسلمين في مكان. الغزوة الرابعة، غزوة الرابعة قبل غزوة بدر، غزوة بدر الأولى ما اسمها؟ غزوة بدر الأولى ما اسمها؟ صفوان، غزوة صفوان قبلها كاين غزوة العشيرة، لا غزوة العشيرة ها لا ما زال ثلاث ما زال ان شاء الله ان شاء الله خلوها لكم ان شاء الله هاي ذكرونا عندنا عندكم الابواء اول غزوه بعد العشيره كانت كذلك اعتراض عير ثالثه هنا راهي الدور الثالثه غزوه سيف البحر سيف البحر السريع غزوه صفوان بدر الاولى غزوة الخامسة غزوة بدر بدر الغزوة الخامسة ديوها رسمية كاين ثمن غزوات في العام في العام الثاني كل ثمانية غزوة شفنا الأبواع هي الأولى العشيرة ثالثا جيد بواط غزوة بواط غزوة بواط اعتراض يعني يعني ناسهم جيد فيعترضون تصنيف الغزو مهم هذا نحن ندرسه الآن أنا شغل تخيلونا في خيمة ندرسه كيفية القتال مطاردة للمشركين الذين يحاولون غزو المدينة افتروا شوية فبقي بضعة أيام ونتيجة الغزوة انتبهوا نتيجة الغزوة قاعد الهضرة مع الأخر هؤلاء المشركون من غطفان وبني سليم فروا وتركوا خلفهم 500 بعير 500 بعير 500 بعير فروا طائلة 500 بعير تركوا خلفهم وبعض الأموال وبعض الأسلحة وخمس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة يأخذ الخمس شحال 100 وكان لكل مقاتل بعيران بعدين كل واحد كانوا 200 مقاتل مسلمين فأخذ كل مقاتل بعيرا فهم هذا فنلاحظ أن الله عز وجل أراد أن يرزق المسلمين فهيأ سببا إنسان يغضب يقول إنهم سيقال لكن الله عز وجل يفتح لك باب رزق الحديث في مسند الإمام أحمد بعث الساعة بعث أنا والساعة كهاتين وجعل رزقي تحت ظل رمحي قال الله عز وجل أي المؤمن عندكم رزق هناك هو بصح كاين الناس تما لا هذوك يهربوا يخلوه ما شاء الله احذوه ورجعوا هذا هو رزق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اما اليهود شفنا مشركين بقريش شفنا مشركين داخل المدينه رجعوا منافقين شفنا البدو مشركين تاع البدو الان بقوا لنا عدو رابع اليهود في المدينه ماذا موقفهم او ما هو موقفهم بدا العد التنازلي لذهاب مجدهم واضح لا لذكره العدد التنازلي كما أنا أقول بالفرنسي كونتابول خلاص أبدأ راح يروح المجد نتاعهم خلاص أول بداية كانت مع غزوة بعدها بأيام في شوال نفسها وهي غزوة بني قينقاع غزوة بني قينقاع يعني بعد أيام في شوال لم ينتهي بعد شوال النبي صلى الله عليه وسلم غزى بني قينقاع تاريخها في شوال نصف الثاني من شوال في السنة الثانية بعض العلماء قال إنها في السنة الثالثة والصواب ما أثبتناه الصواب أنها في السنة الثانية من الهجرة مكانها مكانها لا يلي جبان صار أي مكانها خيرة الكدر مالك أفلت لكم يلا كمان جيد المدينة بنو قينقاع من راه بنو قينقاع أين هم هاي المدينة لاحظ هاي المدينة حوالي المدينة لم تخرج عن المدينة كاين حصون واليهود لا يعيشون إلا في حصون مستحيل يعيش في بيت عادي لازم له حصون يخافوا الموت من كل جانب خافوا الموت لازم لهم حصون دايرين بنو قينقاع بنو النضير وبنو قريظة عندهم حصون صح اذا مكانها المدينه ويقول المدينه ليست ديار المسلمين انما خارج ديار المسلمين هذا مكانها اما سببها فهو ما ذكره ابن اسحاق رحمه الله تعالى بسند مرسل يقول لك مرسل شو معناها ضعيف لكن القصه لها طرق اخرى لذلك حكم العلماء بحسنها وهو مما استفاضت السيره به وسنرى إن شاء الله تعالى أن السيرة تستفيض فيها أشياء تستفيض فيها أشياء فالعلماء يحكمون بصحتها استفاضت فذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى وغيره أن غزوة بني قينقاع كانوا بسبب أنهم أول من نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واحد القط أول واحد من اليهود نقض العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم يهود بني قينقاع. وكان من أذرهم نام أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها بجلب والطعام الميرة جاءت بطعام لها إلى سوق بني قينقاع فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ ربما لتشتري منه شيئا ربما لتبيعه جلبا لا ندري. فجعلوا اليهود يريدونها على كشف وجهها هذا كشف وجهها لا تحدثوش عنها. وقلنا مرة سردنا هذه القصة وبينا أن اليهود مختصون في كشف العورات هذا اختصاصهم من قديم الزمن. فراودوها على أن يكشفوا شيئا أو وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها هي جالسة إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها رفعه إلى وربطه مع ظهره وإلى تشعر. فلما قامت انكشفت سوءتها فعندئذ ضحكوا بها فعندما صاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. هذا الرجل اليهودي قتله المسلم وهذا المسلم قام اليهود فقتلوه. فصرخ أهل المسلمين أهل المسلم الذي قتل صرخوا بالمسلمين يا أهل الإسلام انظروا فلان ابننا وأخونا قد قتل. فغضب المسلمون لذلك فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع كادت حرب تقوم بين يهود بني قينقاع والمسلمين. فعندئذ حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه يعني ما استطاعوا أن يصمدوا كثيرا الحصار ضاق عليهم. فقام من إليه عبد الله بن أبي بن سلول قام وبتعرف أن عبد الله بن أبي بن سلول سيد الخزرج وبنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج بنو النضير وبنو قريظة كانوا حلفاء للأوس. كانت إذا تقوم حرب بين الأوس والخزرج بنو قينقاع يقاتلون بني قريظة وبنو النضير خشدوا لجمين وضمعهم وذلك لجمين وضمعهم تتعجب والله عز وجل حرم عليهم أن يقتلوا أنفسهم أن يخرجوا بعضهم من بعض من ديارهم. بعد غير تنتهي الحرب وتضع الحرب وأوزارها خلاص انتهى الحرب يذهبون سامع جئنا نأخذ الأسرى لأنه مكتوب في التوراة واجب الفداء الأسرى سبحان الله وموش مكتوب في التوراة بالما يزمش تقاتلوا أنفسكم وتخرجوا أنفسكم من دياركم تبانا هذا مكتوب في سورة البقرة حتى قال عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بنو قينقاع حلفاء الخزرج قام سيد الخزرج من هو عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان مرشحا للرئاسة حتى يترأس شكون الأوس والخزرج كلها حكم قاع المدينة. فقام سبيه منها كلامه فقال يا رسول يا محمد أحسن في موالي أي حلفائي وكان حلفاء له. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاؤه من جنس أنه لا يريد أن يخلي بينه وبينه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عاد إليه يا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن في موالي. قال فأعرض عنه وأبطأ عنه فلم يزل به بل بعض الروايات تذكر أنه أدخل يده في جيب داره وأمسكه حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وما زال به حتى قال وصرح قال إني أخشى على نفسي الدوائر. يعني ربما أنت اليوم راك سيد قوي في المدينة، غدا يذهب عزك وتضعف قوتك، تنقلب الأمور. فهم ما دينوش يقولوا الحلفاء تبعي اليهود ماذا سيسيرون ضدي، يقول لماذا لم تقم معنا، لماذا لم تدافع عنا. إذا قال أنا نعمل حسابي الغدوة، دوك الدور دواء شو دون ضمن السوء. إذا هذا موش متيقن بأن نصر الله عز وجل داخل. قال إني أخشى علينا الدوائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عندئذ إذا فهم لك، فهم لك دوك نشوفوا الدوائر تاعك، يعني بمعنى هم لك شماتة ما نقتلهمش، بمعنى لا نقاتلهم لا نقتلهم، لا يعني أنه عفى عنهم. في ذلك يحمل كثير من السلف وزن في سببها، يحمل كثير من السلف عندما تقرأ السلف سورة المائدة يحملون عليه وعلى هذه القصة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين. فترى الذين في قلوبهم مرض، شكون؟ عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، راح تنقلب الأمور وتصير علينا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتصبح يصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بعد مش قال الله عز وجل ويقول الذين آمنوا، طبعا تعجبوا الذين هؤلاء، هذا عبد الله بن مسلم وهذا المسلمون اللي صرحوا بارح برك صرحوا بإسلامهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمان إنهم لمنكم، يعني هذا منكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إذن هذا سببها مفهوم. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة على ديار المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر الذي استخلفه في غزوة بدر، وكان حامل اللواء حمزة بن عبد المطلب في جيش كم عدده؟ هم مسلمو المدينة، مسلمو المدينة قاعدوا قريبة لهم عادي خرجوا خارج الحيتة، مسلمو المدينة كلهم حاصروا بني قينقاع، وكان قائد قوى اليهود من قوم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام الذي رأينا إسلامه، قومه هؤلاء بنو قينقاع. وكانت مدة مكثر، طبعا كان عدد المقاتلين من اليهود 700 مقاتل كانوا متحصنين بهذا الحصن، ومدة مكث الرسول صلى الله عليه وسلم خارج دياره كانت 15 يوما. وتصنيف الغزوة حصار، تصنيف الغزوة لا اعتراض ولا مطارد حصار. وما هو الشيء الذي نزل في هذه الغزوة؟ مش نستطيع نقول هل نزل فيها شيء؟ بتعرف الغزوة الأولى أبواء بواط العشيرة العشيرة وصفوان لم ينزل فيها قرآن، لذلك ما كنا نجعل هذه النقطة. لكن في غزوة بدر نزل فيها قرآن، وشنو هو؟ سورة الأنفال كلها، الأنفال كلها نزلت في غزوة بدر على أجل غزوة. هل نزل شيء في غزوة بني قينقاع؟ هذه الآيات التي تلوتها الآن عليكم المائدة يا الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وكاين آيتان أخريان كثير من السلف ذهب إلى أنها نزلت في غزوة بني قينقاع، آيتان من سورة آل عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب، ستغلبون حصركم وتحشرون. ماذا تحشرون؟ تجي النتيجة على الغزوة وش كانت؟ خرجوهم تحشرون إلى جهنم وبئس المآب. إيه؟ قد كان لكم كما احنا نقول لو كنتم تفكرون جيدا، قد كان لكم آية في فئتين التقاتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي المسلمون 314 واحد، وأخرى يرون مثلهم رأي العين كافرة، وأخرى كافرة يرون مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصر من يشاء، لكنهم لا يعتبرون، لم يعتبروا بهذا. إذن بعض العلماء قال نزلت قد كان لكم آية، خطاب لمن؟ لليهود، يهود بني قينقاع، لو تأملتم وتبصرتم لعلمتم أنكم داحرون خاسئون في هذه الغزوة. نتيجة الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم، ولكنه ولكنه بعد أن استسلم اليهود لذلك الحصار أمر بإخراج من المدينة وأخذ أموالهم ثم خمست. أخذ أموالهم ثم خمست. المهم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دياره. شحال بقاولنا من غزوة في هذا العام؟ شحال بقاولنا؟ شحال بقاتلنا من غزوة؟ شفنا غزوة الأبواء، غزوة العشيرة، غزوة بواط، غزوة صفوان، بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى وغزوة بني سليم وغزوة بني قينقاع. قاتلنا غزوة واحدة وهي غزوة ما عنده حتى واحد فيكم يعني كاش ما قلت لي جرده هكذا ما عندكمش غزوة الأخيرة. أعطيني غزوة الأخيرة ذي أمر لا لا خيبر ما زال العام الخامس إن شاء الله تعالى لا خمس سنين إن شاء الله نقصر على غزوة خيبر. إحنا عبر كل درس كل أحداث نتناولوها ما شفت شيء أحداث مكة 13 سنة بعدنا 3 سنة إحنا قريب 13 سنة أطلنا في الحديث عنه صح. هذه غزوة سبع غزوات. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دياره وحيث كان باقي اليهود طبعا سمعوا بما حدث تشتعل قلوبهم نارا وحدث شيء جديد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بلغه شيء جديد بلغه أن بعض اليهود قد تجاوز حده وأنه لم يكتفي فقط بالكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدينه بل بلغ به الحد إلى أن صار يستهزئ بدين الله وبلغه بأن هذا الكافر اليهودي صار يقرر شعرا يسب ويهجو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تطور به الأمر فصار يتشبب ببنات المسلمين. بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل استغل بلاغته واستغل فصاحته واستغل شعره في الاستهزاء بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم رأس من رؤوس الكفر. كثيرا ما تقرأ كلمة الطاغوت فيقول ابن عباس هو فلان كبانا هو فلان. ابن عباس دائما فسر الطاغوت به مو بس هو شفنا في سورة النساء كل ما الذين يعملوا بالجبت والطاغوت قال الطاغوت هو فلان ولكنه ليس بشجاع فكان لا يخرج من حصنه أبدا. له حصن حصين وحاجز متين يحتمي به. إنه سيد من سادات بني النضير سيد من سادات بني النضير ألا وهو كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف طبعا هذا مقدمة وإرهاص لما سيحدث لبني النضير بعد عام إن شاء الله. بعد أن وصل الخبر إلى عوالي المدينة حيث حصن كعب بن الأشرف قلنا كان أسافل المدينة وكان أعالي المدينة عوالي المدينة ونره كعب بن الأشرف عايش. وتيقن اليهود بنصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وصلهم خبر وتيقنوا سرعان ما خرج من كعب بن الأشرف إلى أين؟ إلى مكة. خرج إلى مكة فنزل على المطلب المطلب بن وداع مطلب بن أبي وداع الضمري الذي كان قد فدى أباه شفناه الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي فلان ويفدي أباه. قالوا شو يحتاج؟ كانت قلنا دليل من دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة وذهب إلى مكة عند نزل عند هذا المطلب بن أبي وداع ابن الضمري صار يقرض الشعر بتشجيع وتحريض من المشركين. صار يقرض شعرا تعرفوا تكلمنا مرة عن الشعر العربي ليس كما نتصوره الآن هكذا الشعر يعني قال لك فن فن في ماذا فن يعني أعبر عن الأحاسيس لا لا مش هذا هو الشعر هذيك طريقة هذه هكذا بداية لكن الغاية الشعر عند العرب مش هذا برك وإلا تعبر عن الأحاسيس مش دخلني فيك نجي نسمعك عبر أنت وما تعبر تحكين ونجي نسمعه ويكتبون ويشرحون هذا في شيء ديوان دواوين العرب ديوان العرب هو الشعر عندناش ديوان تاريخ العرب في الشعر سيبوا دير تاريخ تحكي كانوا يديروا كذا كانوا يفعلوا كذا. وكان أهم وسيلة من وسائل الإعلام وسيلة من وسائل الإعلام أكثر من السيانة في الزمن. صدقني يعني الشعر في ذلك الزمن كان بمثابة وسائل الإعلام. يعني إذا قال بيت في فصاحة وبلاغة منتهية فالناس كلهم ستتناقلوا. شفنا زهير غلط قال كل ما بق فيه في من قال كل ما في رجل لا نسيته مهم قال فيه وما واحد من رجل من آل حصن وقوم بني حصن فقال له قصيدة فيها وما إخال وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وما إخال وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء يعني رجال لنساء هذا القوم هذه كلمة خطيرة. فالرجل خرج يعني خائفا يعني يعني فضيحة كبيرة من قومه حتى ذهب إلى زهير بن سلمى وأكرمه غاية الإكرام فقال أما لو أنني أدركتك قبل ذلك ما قلتها. يعني قضى عليه الراعي النميري أو قاعد في مجلس تعرفوا كانوا البكري الهيجاء من الفرزدق جرير والأخطب الراعي النميري في المرتبة الرابعة كلمة ذكره لا. فقام جرير طبعا هو جاب بأبيات هاجى بها جريرا جرير زعف فقال في أبيات من الشام فيها قوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا غير غض الطرف فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الراعي النميري ما قامش يرد عليه لا خرج الفارس تاعو يجري بلاده باش يدخلها قبل ما يبلغه بالخبر حاجه كان يبلغه بالخبر ما يخلوش يدخل حتى يمسح العار هذا الذي بلع نمير تحقدرها على جالك انت فلا تدخل. فصار يركض ويركض حتى بلغ مشارف القريه فسمع طفلا فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ما سبقه الشعر سبق الشعر الفارس فلم يستطع أن يدخل بلدته حتى يمسح هذا العار. وصارت الناس تأتي به هذا البيت أنه يعني صار عار لنمير لأن الناس فقد كان يستحي يقول أنا من نمير. ومن الطرائف رجل كان يتشبك بالنساء وهو من نمير فهو من نمير وسمع كان يغازي المرأة هذه المرأة حرة فالتفتت إليه وقالت اتق الله فلحق الله رعيت ولحق الشاعر. قال كيف حق الله وكيف حق الشاعر؟ قلت أما حق الله قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأما حق الشاعر فغض الطرف إنك من نمير يعني لسه جب يقولك حق رحيتك. المهم هذا شي يدل على أن الشعر ديوان العرب يمشي. والآن استغله هذا الخبيث هذا اليهودي استغله في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يأتي بأبيات يحرض فيها المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ويبكي أهل قليب بدر في قصائده بكى أبا جهل بكى صفوان بكى كل من مات من أشراف قريش يجري فيها أشعار. ثم عاد إلى المدينة فتشبب ببنات المسلمين يقول تشبب ببنات المسلمين يقول تشبب ببنات المسلمين بمعنى وصف بنات المسلمين إما بأسمائهن أو وصف جسمهن أو ذكر يا بنت فلان أو ذكر يا بنت المنطقة الفلانية هذا هو التشبب ببنات المسلمين. يعني حكمه أنه يقتل يتشبب بنات المسلمين يقتل. فأغلب المغنين اليوم حكمهم حكم التشبه ببنات المسلمين. إيش معناته؟ تبان واحد تعرفوا واحد الداعي صار قال سبحان الله يتكلم عن من يتشبه ببنات المسلمين قال استمعوا إليه وهو يقول أنا عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل. هذا يعين بنات النيل يعني مصري واحد مصري عنده رجولة مش ينوض ينوض يقتله تشبب ببناتنا. الناس تفقدوا أنا عاشق بنات النيل وبغنيكم مواويل قالوا أنت عاشق أنت فاسق. في الستة عشر وأنت فاسق ما فقت بكرة. لكن هذا مهم جدا باش يعرف المسلم أين رجولة المسلمين اليوم، لأن هؤلاء المفروض يضرب على أيديهم يضرب على ألسنتهم. أنت بالآن حكم. روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى قال، وهذا الحديث صححه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في الصحيح مسند من أسباب النزول، قال ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، أنت خير أهل المدينة وسيدهم. شوف كيف بلغ به الكفر، هي يهودية من أهل الكتاب، احنا نعتقد وكانت معركة بين كتابي ومشركي، شو ماذا بك لهم كتابي؟ لماذا أهل كتاب؟ مفروض هو يعاملنا على الأساس هذا، احنا أهل كتاب. فقالوا له أنت خير، فأنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال نعم، طبعا هذه اسمه الحقنة، قالوا يعني حقنه أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا عقب له، لا عقب لا أولاد له، ألا ترى إلى هذا المنبتر الأبصر يعني من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال أنتم خير منه، أنتم خير منه، يعني مشركون عبد الأوثان خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزلت يقول عباس إن شانئك هو الأبتر، ونزلت أيضا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يقولون عن الذين كفروا أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا وعد إلى المدينة فشبب ببنات المسلمين، وكان لابد أن يدفع الثمن، يدفع الثمن. سنرى قصته. روى أبو داود، طبعا أصل القصة سيأتي في صحيحين، هي أطول قصة وأصح قصة. أبو داود رحمه الله تعالى وابن إسحاق يرويان بسند صحيح قال عن كعب بن مالك، كعب بن مالك شاعر أيضا فهو يعرف الشعر، قال كان كعب بن الأشرف شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. عرفنا إذن السبب، إذن السبب صح سند، عشان مصباح نتكلم بقى نقول لكم وجدار وجدار وجدار، لكن السند لابد منه أبو داود وابن إسحاق بسند صحيح عن كعب بن مالك أن هذا كان يفعله، وأنه كان وأنه فضل اليهود المشركين على المسلمين، نص عليهم حديث الطبري. قال كعب بن مالك أو الآن ننتقل إلى رواية البخاري ومسلم فإنها أتم وأصح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج لهم شافيهم صحابة ما يشوفوا فيه كما يشوفوا فيه يعني، فقال من لكعب، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، شو كلمة آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ ومحمد بن مسلم شو علاقته بكعب بن الأشرف؟ ها؟ ها؟ صاحبه في جاهلية قربت؟ خاله جاهل، كعب بن الأشرف خال محمد بن مسلم. خليني أنا نقدر نوصل له ابن أخ ابن أخته، فلا شك أن الأمر يسهل. فقال أتحب أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي رواية غير صحيحين في ابن إسحاق وغيره والبيهقي وغيره، شوف حكمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم لكن لا تعجل حتى تستشير سعد بن معاذ، لأن بنو نظير حلفاء الأوس، سعد معاذ سيد الأوس، إيه لابد أن نأخذ رأيه، حلفائي فوق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة يقرأ حسابها، لا تعجل حتى تستأذن وتستشير سعد بن معاذ. يلا، فاستأذن سعدا، فقال له سعد بن معاذ انطلق مع الخلفاء تاع الصح انطلق اين وين ولا لله ولا لله انطلق واشكو حالك اليه مثل واستلفه طعاما استلفه طعاما اشكو حاجتك واستلفه طعاما قل استلفنا طعاما انتم تعرف علاش نعود الى حديث البخاري فاتاه محمد بن مسلمه طبعا في روايه ابن اسحاق فلما صعدوا العوالي وكان في مجلس قومه راى محمد بن مسلمه وصاحبين له في روايه واربعه معه فذعر وفزع وانكر ذلك وقال ما جاء بكم الجبان شمرة احتمال اميه شمرة ولا شمرة وشكون اللي اعطت له الانذار زوجته كذلك عبد الاشرف زوجته ستعطيه الانذار فالمهم نعود الى روايه البخاري قلت فقال محمد بن مسلمه ان هذا الرجل قد سالنا صدقه وقد عنانا اي اسعدنا وكان محمد بن مسلمة قد قال للرسول صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أقول فيك شيئا أن ينذبك شوي قال لا كذلك الحرب خدعة فقال له لقد عنانا عيانا كلها صدقة هاتوا 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 عيانا بالزاف وقد أتيتك أستلفك فقال شو كعب الأشرف وأيضا قال في الدار مازال بكبر لكم صدق وأيضا والله لا تملنه اي دوك يحكمكم الضجر والملل منه كذب كذب وفي روايه قال اما انا لكم ان تتركوا هذا الباطل الذي انتم عليه عجيب اتركوا الباطل الذي انتم عليه فقال محمد بن مسلمه والله انا قد تبعناه فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء سيصير شانه لا لا ذي الحكمة من تستنى وتنظر إذا غلب هذا معه إذا هزم رجعنا لأصلنا وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين والوسق هو ستون صاعا ستون صاعا ثلاثمائة صاع الوسق الواحد ستون صاعا الوسق واحد ستون صاعا وصاعين 120 120 صاع أو 60 صاع فالزكاة مثلا لا تجبيل في 5 أو سقى 300 صاع فقال نعم نعم أسلفكم اسمعني يا شرعين اسمعني يا شرعين أسلفكم عايز سلف لهم لكن إرهانوني حطوا عندي أشياء إرهانوني حطوا عندي أشياء رهنا قالوا أي شيء تريد استمع إلى الوقاحة فقال ترهنوني نساءك محمد بن مسلم ما حش يدخل معه في حرب قال له قال بداية قادر ثم تعود ما إيم أقول لكنه كان دار له هذا فراح قال الخطة هذه أحب يوصل له صح وباش يقفله بيده قلت لك حسن تجي داخل الحسن تحط كل شيء برا السلاح ما يدخلش حسن عجيب ودخلوا وماذا بيديهم أهليش نصبر نساءنا لكن مجد له مخرج قال له وكيف نترك نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب كعب الأشرف يقال أنه كان جميل الوجه يعني نخشى على نسائنا وبعضهم قال تقال هلو هذا البرك قال هلو هذا البرك من باب السياسة فقال فرهنوني أبناءكم شوف الحكمة طيب شحال يعرفوا يجاوب الصحابة فقال كيف نرهنك أبناءنا فينسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين تقول طول حياته يقول له اسمع كي واحد يدوس معه سكت سكت ترهنوك بكري بوسق أو وسقين وجيت أحضر لا لا هذا هو يلصق في هذا الوسق واش المرهن بوسق اش ما كان جيت أحضر ولا روح تعرف نوك مالك بوسق ب 300 صاع ب 60 صاع وجيت تهضر معايا فهم يعني يعرفوا يجاوبوا قالوا فينسب الى ذلك فيقال رهن بوسق او وسقين هذا عار علينا نرهنك اللأمه اللأمه هي السلاح والدرع عندنا سلاح سيوف وبتاع هي في الحقيقه اللأمه في الحقب الدرع وش يلبسوا المقاتل، لكن العرب تتوسع تطلق اللأم على السلاح، برهانوا كاللأم. علاش قالوا هذا؟ مش يقدر يدخلوا به الحصن، مش يقدر يدخلوا الحصن بسلاح، وإنما قال ذلك قلنا كي لا يستاب فيهم. فوعده أن يأتيه ليلا، فجاءوه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب بن الرضاع، أخو كعب بن الرضاع الذكاء. وإلى عاد أخاهم هود، مش ما يشكوش فيك. جاء أبو نائلة أخو بن الرضاع وجاء ابن أخته محمد بن مسلم، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم. قبل أن ينزلوا كان رواية تقول كان حديث عهد بعرس، يعني تزوج امرأة جديدة، فتعلقت امرأته به وقالت له أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت والله إني لا أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. هذا الصوت اللي قالك، هذا الصوت اللي قالك يا كعب بن أشرف، إني أسمعه ويقطر منه الدم في رأسه، شمت رائحة الموت. فقال لا عليك، إنما هو أخي محمد ابن أختي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، وإن الكريمة شو يلعبها هو خايف خبزة، وإن الكريمة لو دعي إلى طعنة بليل لا أجاب. يعني كان يقول ناس ولو نعرف رح نموت نروح لا بيقدر تحسن. قال فدخل محمد بن مسلمة ومعه رجلان، فقال لهم قبل أن يدخل أي إذا ما جاء فإني قائل بشعره، أي ممسك بشعره، نحن شعره لأشمه، وكان معروف جميل ويحب العطر، لأشمه ثم أشمكم إياه. بعدين قلت شموا شموا تمام. قال فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكموه فاضربوه. فنزل إليهم متوشحا واضع الوشاح وهو ينفح برائحة الطيب، ريحة الطيب تشمها من بعيد. فقال له محمد بن مسلمة ما رأيتك اليوم أطيب ريحا. شفت كما بكري كي كانوا يضحي الخرافة هذيك تاع أبائنا وأجدادنا، كي كانوا يضحيوا بالأضحية يوضيوها يوضيوها، قال يتبى توضى، قال كي يوضيوا الكبش كمين جابوها خص غير كي تجيبوها بدا وليدها من المر بقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. اي وش تنتظر يعني، وش تنتظر وضوء. بعد تصيب كجاعت تصوت هذاك شو اسمه هذاك اللي شرطه اسمه ايه هذاك الراس تسبت داخل سيواك هذا الشيء ايه في الكنيستاك انجاب هذا وضوء مهم. هذا ما وجدته ما وجدنا ريحا اطيب من هذه، يعني راك توجد روحك للموت ما شاء الله. فقال يعني يفتخر عندي أعطر نساء العرب، يعني أعطر نساء العرب، لأن العطر الهائل في العرب أي عندي عرس، يعني امرأة جديدة وأكمل العرب. فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فقال نعم. وكانت العادة إنسان إذا حب يدير شيء منه يقدم أصحابه، تحت شرب تقدم أصحابك، تحب تشم تصح وقت تشم رائحة لكن قدم أصحابك ولا لا. فأمسك برأسه قال شمه، فشمه الأول وشمه الثاني، قال وشمه محمد بن سلمة. فلما استمكن منه مراسه بششم، فلما استمكن منه قال دونكموه فاقتلوه. فقتلوه الاثنين دخلوا في السجن فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أخباره صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية مختصرة شوي، وإذا كان رواية أنه سمع له صريخ فبقي اثنين هذو هربوا، محمد بن مسلم بقي مختبئا في مكان حتى أيقن أن الناس قد ذهبوا فانصرف عاد إلى المدينة. المهم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشروه بسقوط طاغوت من طواغيت قريش اليهود، طاغوت من طواغيت اليهود سقط اليوم كعبد الأشرف. وهذا الحدث يا أخوانا لازم نكون صراحة لم يكن بسيطا، شيء سهل أنك تقتل زعيما من زعماء بني النضير، يعني ستؤلب عليك الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأمر أعظم، وهو الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أمر لا يتسامح فيه، والتشبه ببنات المسلمين. فذعر اليهود واهتزت قلوبهم، وما هزت قلوبهم اهتزت حصونهم، وسمع المشركون بذلك سواء مشركون خارج المدينة ولا بداخل المدينة، وكان لابد من عقد اجتماع طارئ القمة. تعرفوا القمة إذا القمة تكي تسمع اجتماع القمة، المفروض القمة تشوف لها قمة، وانا راه كاشهم فوق من تحت هذيك القمة أدلة وراء القمة، اجتماع في القمة. انا عارف اجتماع في القمة كي تكون تحت الناس قاعد تشوف فيك الفوق، مش راح نتقروا بالعقل علينا تعيشوا، العالم قاعد يشوفكم كيف، مش ما زالكم تحت، ما زال تجتمعوا اجتمعوا ايه قمة، اجتماع القمة، باش هذا اسمه اجتماع قمة. مهم لكان لابد من عقد اجتماع طارئ مستعجل قمة بين المشركين واليهود، يقول لك المشركين الآن المنافقون، فاجتمعوا. ولماذا؟ لأنهم رأوا أن اليد يد الموت قد صارت تصل إلى زعمائهم، أن اليد رهي لا تمشي ولا شك أنها ستطيح بأي منهم من سولت له نفسه أن يخون. يعني الآن الأمر صعب، الآن بدأوا في قتل الخونة، ولذلك عقدوا اجتماعا. لذلك روى أبو داود بسند صحيح عن كعب بن مالك وهو تتمة الحديث السابق قال: فلما قتلوه سمع فزعت اليهود والمشركون، فعغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا. طرق هو الإتيان ليلا، لذلك الطارق النجم يسمى الطارق لأنه يأتي ليلا. طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، أي لماذا لم تضربوا على يده، لماذا لم تخرصوا، لماذا لم تسكتوه، لماذا لم تعقلوا. فذكرهم بما كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب كتابا بينهم ينتهون إلى ما فيه، يعني عقد أنهم لا أحد منهم يمكن أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحالف من يقاتل، أو يسب شيئا من الدين، أو يتشبه ببنات المسلمين. كتب بينهم وبينهم كتابا، وكانت صحيفة، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد القول، بل جعل ذلك صحيفة إقامة للحجة. وهذه رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، كان باستطاعته أن يطردهم جميعا. مع ذلك قال عفا، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، هذا المرة عفونا، في المرة القادمة لن نعفو. ودماء كعب بن الأشرف لم تبرد بعد، إنها لا تزال تغلي في قلوب اليهود، أزال اليهود كاينين. فما لبثوا أياما إلا أن أعلنوا الحرب، أعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود بني النضير ويهود بني قريظة، بنو قينقاع أسرعنا لهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: حاربت النضير وبنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربته قريظة. ولكن متى حدث ذلك؟ كيف حدث ذلك؟ ما هي سبب إجلاء بني النضير؟ هذا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى حينه. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا إن شاء الله موعدنا في العصر.